تحية مباركة طيبة، نفتتح بها لقاء آخر من سلسلة هذه المطارحات العقائدية. موضوع هذا اللقاء سيكون القسم الثاني من حديث سماحة السيد كمال الحيدري عن سكرات الموت. أفتتحها برواية عن مولانا وإمامنا الجواد محمد بن علي صلوات الله وسلامه عليه، تلقي لنا أضواء حول أهمية معرفة حقيقة الموت. روى الشيخ الصدوق رضوان الله عليه في كتاب معاني الأخبار مسندا عنه الإمام الجواد سلام الله عليه أنه سئل ما بال هؤلاء المسلمين يكرهون الموت، فقال عليه السلام: لأنهم جهلوه فكرهوه، ولو عرفوه وكانوا من أولياء الله عز وجل لأحبوه ولعلموا أن الآخرة خير لهم من الدنيا. والذي بعث محمدا بالحق نبيا، إن من استعد للموت حق الاستعداد فهو أنفع له من هذا الدواء لهذا المتعالج. أما إنهم لو عرفوا ما يؤدي إليه الموت من النعيم لاستدعوه وأحبوه أشد ما يستدعي العاقل الحازم الدواء لدفع الآفات واجتلاب السلامة. جعلنا الله وإياكم أحبانا من العارفين بحقائق الموت والمستعدين له خير الاستعداد. مرحبا بكم مشاهدينا الأكارم مرة أخرى، ومرحبا بضيفنا الكريم سماحة السيد كمال الحيدري.
أهلا ومرحبا بكم.
سماحة السيد، في الحلقة السابقة بينتم جملة من الحقائق المهمة المرتبطة بحالة الاحتضار، حالة سكرات الموت لعلها سابقة للاحتضار أو إحدى منازل الموت على أي حال. بينتم الفروق الأساسية بين الدنيا والآخرة، هل أن الاحتضار أنه من منازل الدنيا منازل الآخرة، وبينتم أنه منزل خاص مستقل تنطبق
برزخ بين الدنيا وبين البرزخ.
نعم، وبين البرزخ، يعني له قوانين خاصة. بينتم أن أيضا أن الناس لا يتساوون في
هذه المرحلة،
في هذه المرحلة وفي هذا المنزل. طيب، ما هو سر عدم تساويهم؟ لماذا يختلفون في حالة سكرات الموت أو النزع أو قبض الروح؟ ما هو سر الاختلاف في هذا؟ هذا أيضا من الأسئلة التي بقيت من الحلقة السابقة. تفضل.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين،
صلوات الله عليه.
اللهم صل على محمد وآل محمد. في الواقع بأنه مما لا ريب فيه بأن الإنسان يختلف وضعه الإنسان عن إنسان آخر في حالة الاحتضار وفي حالة النزع الأخير وفي حالة الانتقال من هذه النشأة إلى نشأة أخرى. وبعبارة أدق، هذه الولادة التي هي ولادة جديدة، لأننا ذكرنا في بحث سابق أن الإنسان بالموت صحيح يترك عالما ولكنه يولد في عالم آخر، فهي حقيقة ولادة جديدة. هذا الانتقال الذي عبر عنه الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله: إنما تنتقلون من دار إلى دار، هذا الانتقال أشبه ما يكون بولادة جديدة ينتقل الإنسان فيها من نشأة إلى نشأة أخرى. هذه الولادة قد تكون سهلة يسيرة، وقد تكون عسيرة إن صح التعبير، قد تحتاج إلى عملية قيصرية جراحية، يعني تكون مصاحبة لمجموعة من الآلام الشديدة وأقول المشاهد الكريم أساسا عندما أقول مجموعة من الآلام لا يتبادر إلى ذهن أحد أنه يمكن قياس الآلام التي تحصل في حالة النزع والاحتضار والانتقال إذا كان هناك ألم يمكن أن يقاس بألم الدنيا، فإن الآلام التي ترتبط بتلك النشآت لا يمكن أن تقاس بالآلام الموجودة في هذه النشآت، كما أن اللذائذ كذلك. يعني أنه عندما ننتقل إن شاء الله تعالى إلى أبحاث البرزخ وإلى أبحاث الحشر الأكبر سيتضح بأن اللذائذ أيضا كذلك، يعني ما خطر على ذهن أحد ولا سمع به سامع ولا رأته عين ولا خطر على ذهن إنسان. هذه الحقيقة طبيعة باعتبار أن النشأة مختلفة، فلذا لا يمكن قياس آلام ولذائذ تلك النشأة بآلام ولذائذ هذه النشأة. لذا صريح القرآن الكريم يقول لا يعذب عذابه أحد. إذن حالة النزع وحالة الاحتضار واقعا ينقسم الناس إلى قسمين، قسم تكون حالة الاحتضار والانتقال والولادة سهلة يسيرة بل هي في نعيم، وبعض يكون والعياذ بالله يكون بالعكس، تكون مؤلمة عسيرة مصحوبة بآلام شديدة. ما هو سبب ذلك؟ هذه النقطة التي تفضلتم بها، لماذا أن الناس يختلفون في هذه النقطة؟
الناس هنا حكم عام سماحة السيد،
حكم الناس أرد تبين الآن المؤمن وغير المؤمن. الآن المؤمن افترضوا يعني مثلا عندما ينتقل بتعبير الإمام سلام الله عليه الرواية التي قرأتموها في حالة يسيرة ينتقل، ولكنه البعض ينتقل في حالة عسيرة ومؤلمة. مقدمة لابد أن نعلم هذه الحقيقة، وهو أن كل التعلقات المرتبطة بهذه النشأة لا مجال لها هناك. يعني كل ما يتعلق بأمر الدنيا وهو من أمور الدنيا لا مجال له لا في البرزخ ولا في الحشر الأكبر ولا في الجنة.
تطوى
أحسنتم. صريح القرآن الكريم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. إذن أساسا والسماوات مطويات بيمين، يعني هذا النظام بما له من الارتباطات والأنساب والعلاقات والجاه والمقام والمال هذه العلاقات كلها لابد أن تبقى أين؟ في هذه النشأة. لماذا؟ لأن تلك النشأة. لذا أنا أتذكر أنني قلت للمشاهد الكريم في حلقة سابقة أنه لابد من الآن أن نفترض بأننا ننتقل من نشأة إلى نشأة أخرى لها قوانينها الخاصة، وقرأنا الرواية في ذلك. على هذا الأساس إذا قبلنا هذه الحقيقة وهو أن كل ما يرتبط بالدنيا يعني هو مرتبط بهذه النشأة ومن خواص هذه النشأة لا مجال له في النشأة الأخرى. طيب. على سبيل المثال الإنسان تكون له علاقة شديدة بالأولاد، تكون له علاقة شديدة بالمال، تكون له علاقة شديدة بالجاه، تكون له علاقة شديدة بأثاثه الشخصي، تكون له علاقة شديدة بمنزله، تكون له علاقة شديدة بكتبه، لا فرق. أي علاقة في هذه النشأة إذا كانت هذه العلاقة في صراط تلك النشأة الأخروية فهذا الإنسان بكل بساطة يستطيع أن يترك هذه النشأة للانتقال إلى تلك النشأة. لماذا؟ لأنه لا يوجد شيء يربطه بهذه النشأة،
يعني لا يفارق شيء في الواقع،
لا يفارق شيئا. لماذا؟ لأنه هذا الذي يتركه هنا سوف يحصل على شيء أفضل منه بتعبير الإمام الجواد الذي قرأته من النص. قال بأنه النعيم الذي يلاقي الإنسان. إذا كانت العلاقات في الصراط حب الله وفي الصراط المستقيم وفيما يرتبط بقوانين النشأة الأخرى فالإنسان لكي يترك هذه النشأة لا يواجه مشكلة كبيرة.
لا.
لماذا؟ باعتبار أن كل ما يتركه هناك أمامه بنحو أفضل. أما إذا كان الأمر بالعكس وهو أنه هذه الأمور التي يتركه هنا لا يجد بديلا لها هناك لأن هذه الأمور مرتبطة ماذا؟ بهذه النشأة. فقطع العلاقة يكون صعب. سهلا أو صعبا؟
واضح صعب.
فكلما كانت هذه العلائق أشد كان النزع ماذا؟
نعم.
أشد. وكانت الآلام أشد.
تعبير الروايات الشريفة عندما تعلل كراهة الموت يقول أنكم عمرتم دنياكم.
نعم
بهذا
نعم
المضمون.
يعني ارتبطتم, يعني ارتبطتم نعم. بهذه النشأة
نعم.
ارتبطتم. لذا في الروايات أنه في سكرات الموت يعرض مال الإنسان على الإنسان ويقال له بأنه ليس لك من مالك إلا ماذا؟ إلا هذا الكفن, هذا المال الذي جمعته من حلال
من حرام.
طبعا لا يستطيع الإنسان وهو في هذا العالم أن يعطي الحقوق الواجبة عليه.
نعم.
لماذا لا يستطيع؟ لأن هذا الارتباط القلبي, وتحبون المال حبا جما.
نعم.
لا فرق أن يكون قليلا أو كثيرا. هام البعض يتصور عندما نقول مال يعني المال الكثير, لا لا. الآية المباركة تقول أن المال محبوب لكم وتحبون المال, فبعض هذا المال بالمليارات وبعض هذا المال بالعشرات, ولكن وتحبون المال حبا جما.
الجما صفة للحب,
للحب. أحسنتم. سواء كان مالا كثيرا أو مالا قليلا, فكلما كانت هذه العلاقة أشد وأقوى كان قطع الإنسان من هذه النشأة لنقله إلى نشأة أخرى سوف يحتاج إلى ماذا؟
نعم.
يحتاج إلى نزع أكثر, ويحتاج إلى ألم أكثر, ويكون مصحوبا بآلام شديدة أكثر. وهكذا فيما يتعلق بالجاه, وهكذا فيما يتعلق بالمقام, وهكذا فيما يتعلق بالمنزل, وهكذا فيما يتعلق بالأولاد, وفيما يتعلق بالأهل, بكل شيء يربط الإنسان أين؟ بهذه النشأة.
نعم.
إذن القاعدة العامة تتضح لنا أننا إذا أردنا أن يكون النزع في سكرات الموت وفي حالة قبض الروح, أن يكون النزع والانتقال والولادة كتكون سهلة يسيرة, علينا من الآن أن نروض أنفسنا على قطع ماذا؟ على قطع علاقاتنا بكل ما يرتبط بالدنيا. التفتوا جيدا, أؤكد مرة أخرى, بكل ما يرتبط بالدنيا, وإلا حب الأولاد أو حب المال بما يساعد الإنسان على الإنفاق, على السعة, على الأهل, على العيال, على الوصول إلى الإخوة, إلى الأصدقاء, إعطاء المحتاجين, هذا لا يكون دنيا.
لا
يعني
لا
جمع هذه آخرة. أحسنتم. لا. الدنيا يعني كل ما يرتبط بهذه النشأة.
لا.
أما إنسان واقعا يسعى سعيا حديثا لجمع المال لينفقه على المحتاجين, لينفقه ليوسع به على عياله, ليوسع به على أصدقائه, وينفق ويسافر ويذهب إلى الحاج وإلى العمرة وإلى الزيارات وهدايا إلى غير, هذه كله في صراط ماذا؟ هذا في صراط الآخرة.
يعني
أما إذا كان وهكذا حب الأولاد.
نعم.
إذا وقع حب الأولاد في صراط الآخرة, هذا يكون من الآخرة, لا يكون ماذا؟ من الدنيا. نعم. حب الأولاد إذا أدى أن الإنسان لا يعطي الحقوق الواجبة عليه.
نعم.
لا يكون سببا أو أنه صار سببا في الوقوع في المعصية, مثل هذا الحب سوف يكون أين؟ من الدنيا.
نعم.
وهكذا الجاه والمقام إلى غير ذلك.
نعم.
إذن هنا نستطيع أن نفهم حقيقة أساسية, وهو أنه لماذا أن بعض الناس يشتد النزع عليهم وبعض الناس ماذا؟ يخفف عليهم. الجواب هذا مرتبط بشدة هذه العلاقات المرتبطة.
نعم.
بالأمور الدنيوية وعدم ماذا؟ وعدم شدتها. فكلما كانت هذه العلاقات أخف كانت سكرات الموت أخف وأسهل وأيسر, والعكس بالعكس. لذا أنا بودي أقرأ للمشاهد الكريم هذه الرواية القيمة الواردة في معاني الأخبار مسندة عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لو أن مؤمنا أقسم على ربه عز وجل ألا يميته ما أماته أبدا.
نعم.
هذه عظمة المؤمن وقيمة المؤمن عند الله.
نعم.
لو طلب من الله سبحانه وتعالى ألا يميته لما أماته, ولكن
نعم.
المؤمن يطلب أو لا يطلب؟
لا.
لأنه يرى ما أعد له يوم القيامة في البرزخ وفي الحشرة, فهو يطلب ماذا؟ كما قرأتم في رواية الإمام.
نعم.
الجواد أنكم تستدعون.
نعم.
الموت.
نعم.
قال: ولكن إذا حضر أجله بعث الله عز وجل إليه ريحين, رائحة, ريحا يقال لها المنسية. وريحا يقال لها المسخية. فأما المنسية فإنها تنسيه أهله وماله.
نعم.
هذا التعلق، هذا التعلق يكون سببا ماذا؟
لصعوبة النزع،
في صعوبة الانتقال وفي صعوبة الولادة تكون عسيرة. فأما المنسية فإنها تنسيه أهله وماله، وأما المسخية أو المسخية التي تجعله سخيا فإنها تسخي نفسه عن الدنيا حتى يختار ما عند الله تبارك وتعالى. ولكن هذا لماذا؟ هذه بركة الإيمان
من بركات،
وإلا لا تعطى، هذا الأمر لا يعطى لكل إنسان. لماذا الله لا يعطي لكل إنسان؟ الجواب هذه من نتائج الإيمان، يعني هذه من ثمرات الإيمان.
الإيمان هو الذي يوجد حالة،
يوجد
حالة الاستعداد لتلقي هذه
الإنساء، وحالة السخاوة. هذه من بركات وثمرات الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبرسوله وبالأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولكنه في عقيدتي هنا قد يرد سؤال، وهو أنه ما هو مرادكم أساسا أن نزع الموت أو سكرات الموت تكون شديدة أو تكون يسيرة؟ في الواقع أنه هذه الحقيقة التي نذكرها ليست مرتبطة بأمر ظاهري، حتى يقول لنا قائل نحن نجد أن بعض الناس مولانا في آن واحد وهو في حالة كذا ينتقل إلى كذا.
نعم.
هذه مرتبطة بعالم ماذا؟ بعالم الغيب، بعالم المعنى، بعالم الروح. هذا جواب
على سؤال الأخ منير من تونس. أحسنت في الحلقة السابقة عن أن السكتة القلبية شارب خمر وتحدث له سكتة قلبية يموت فيه.
هذا جواب عنه، وهو أنه هذه القضية ما مرتبطة بالأمور المادية حتى أنه نحن نشاهدها بالعين، حتى نقول هذا مات بنحو سهل وذاك مات بنحو ماذا صعب ومؤلم. هذا أولا. النقطة الثانية وهو أنه هناك جملة من الروايات بيّنت حقيقة أخرى، وهي أن الله سبحانه وتعالى، هسه هذه الرواية أنا أؤخرها لبحث سيأتي
إن شاء الله،
ولكنه بنحو الإجمال أقول، وهو أن بعض الناس بقيت له حسنة. هذه الحسنة لا،
الروايات كثيرة،
الرواية في هذا المضمون
كثيرة
هذا المضمون
كثير من الروايات،
ولكنه فقط أنا بنحو القاعدة العامة أقول
إكمالا لما تفضلتم به سماحة السيد، يعني بقيت له حسنة وهو غير صالح وغير مؤهل لحياة أخروية سعيدة، الله عز وجل يعطيه هذه
يقدمها له أو العكس بالعكس،
ييسر عليه.
أحسنتم. ييسر عليه لأنه آخر حسناته.
نعم.
والمؤمن بالعكس
تمحيص،
وهو أنه أحسنتم بقيت عليه بعض الذنوب فلا بد أن ينقى منها لينتقل من هذه النشأة إلى نشأة أخرى. ولعلنا نقرأ بعض الروايات،
ولكن لو سمحتم في جواب السؤال الآخر لدي،
جزاكم الله أحسن،
لأن لدي مما تفضلتم به أعتقد أن أصبح واضح أن لأعمال الخير تأثير،
جزاكم الله،
واضح على سكرات الموت.
أحسنتم.
نعم.
يعني أن الإنسان إذا أراد أن تسهل عليه سكرات الموت في حال الاحتضار، وإذا أراد بنفسه أن يصعب عليه ذلك، بعبارة واضحة، إذا أراد أن تكون ولادة يسيرة وانتقال يسير، وإذا أراد بفعله أن تكون الولادة مؤلمة وعسيرة وقيصرية مصاحبة لآلام وجروح شديدة، فهو بيده في هذه الدنيا.
نعم. يعني القضية تربوية مهمة،
وهذه قضية مهمة. هذا الذي أتذكر في أبحاث سابقة نحن وقفنا عند هذه النقطة، قلنا أن وقت الموت بيد الإنسان، وإن كان أصل الموت خارج عن إرادة الإنسان، لا بد أن ينتقل الإنسان، إنك ميت وإنهم ميتون، يعني الانتقال من هذه النشأة إلى نشأة أخرى هذا قضاء حتمي لا يرد ولا يبدل. ولكن زمانه أن يتقدم أو يتأخر قلنا هذا مرتبط ماذا؟
بعمل
الإنسان. وأشرنا ووعدنا المشاهد الكريم، قلنا لا فقط زمانه بيد الإنسان، كيفية الموت أيضا بيد الإنسان.
نعم.
يعني كيفية طيبة والملائكة يبشرونه بالجنة وبالنعيم، أو يضربون وجوههم وأدبارهم، أيا منهما. قلنا أن الكيفية أيضا مرتبطة بمن؟ مرتبطة بعمل الإنسان، هو الذي سوف يحدد أن تكون هذه الولادة وهذا الانتقال انتقال من تعاسة ومن عذاب إلى نعيم، أو أن يكون ماذا؟ أو أن يكون بالعكس.
نعم. لذا عندما نراجع الروايات نجد أن هذه الحقيقة تؤكدها الروايات بشكل واضح. أنا أقرأ رواية في هذا المجال، الرواية واردة في البحار المجلد السادس صفحة 155. نعم 155 الرواية. قال دخل موسى بن جعفر، ولعله قرأنا الرواية هذه نعم. الأسبوع الماضي
في نهاية الحلقة نعم. الماضية
قال نعم. دخل موسى بن جعفر على رجل قد غرق في سكرات الموت وهو لا يجيب داعيا. التفتوا نعم. يعني بعده في هذه النشأة هو لا نعم. أنه انتقل عن هذه النشأة نعم. لأن الرواية تقول قد غرق في سكرات الموت، يعني بعده ماذا؟ بعده يوجد عنده نحو من الارتباط قلنا نعم. وهذا الفرق بين البرزخ وبين سكرات الموت. في البرزخ الإنسان بعد تنقطع علاقته بهذه النشأة، أما الإنسان وهو في سكرات الموت ليس كذلك
نعم.
قال لا يجيب داعيا. فقالوا له يا ابن رسول الله وددنا لو عرفنا كيف الموت وكيف حال صاحبنا. هسه أنا محل شاهدي كيف الموت وإلا كيف حال صاحبنا قضية شخصية
نعم.
فقال الموت هو المصفات تصفي المؤمنين من ذنوبهم
نعم.
فيكون آخر ألم يصيبهم
كفارة
كفارة آخر وزر بقي عليهم
نعم. تنقية
واضح. إذن هذا معناه إذن كيفية الموت إذن مرتبط ماذا بحسنات الإنسان وبأعمال الإنسان
نعم.
وتصفي الكافرين من حسناتهم فيكون آخر لذة أو راحة تلحقهم هو آخر ثواب حسنة تكون لهم
نعم.
إذن هذا اتضح لنا قاعدة عامة الرواية
نعم.
تبين لنا قاعدة عامة. بل هذه الرواية المعروفة والتي واقعا تتداول على الألسن وهو ذيك القضية المعروفة أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم حضر عند شاب يحتضر هذه القضية المعروفة وهو أنه يقول أن رسول الله صلى الله عليه وآله حضر شابا عند وفاته فقال له قل لا إله إلا الله
التلقين
التلقين
نعم.
قال فاعتقل لسانه مرارا فقال لامرأة عند رأسه هل لهذا أم
نعم.
قالت نعم أنا أمه. قالت أفساخطة أنت علي
نعم.
قالت نعم ما كلمته مذ ست حجج. قال لها ارضي عنه. فقالت رضي الله عنه يا رسول الله برضاك عنه. فقال له رسول الله قل لا إله إلا الله. قال فقالها فقال له النبي وما ترى إلى
آخره.
إذن تبين أنه هناك ارتباط مباشر بين أعمال الإنسان وبين ماذا
سكرات
وبين سكرات الموت
نعم.
إذن القضية كيفية الموت وهو أن الإنسان في حالة النزع يكون يسيرا أو صعبا مرتبط بمن مرتبط يعني بأعماله
يعني وهذه لنقل بالإنسان نفسه
أحسنتم نفسه هو الذي سوف يعين
يصعب على نفسه السكرات الموت
أحسنتم نعم. إنما هي أعمالكم ترد إليكم واقعا هي أعمالنا ترد إلينا وإلا الله سبحانه وتعالى أرأف بالإنسان من الأم بوليها ولكن الله سبحانه وتعالى جعل نظام هذا هو النظام الأحسن هذا هو القانون الذي جعله
أيضا.
الله سبحانه وتعالى
نعم.
والله عدل أحسنتم لا يحيف ولا يظلم
إلى آخره. سمحت السيد هنالك في الأحاديث الشريفة مجموعة من الأعمال تذكر بعض الأعمال لها خصوصية خاصة
نعم
في
نعم.
تيسير سكرات الموت أو في
تصعيبها وجعلها
يعني مثلا مؤلمة. أكل المال اليتيم ظلما يشدد من سكرات الموت
نعم.
يصرح حديث الرسول نعم. نفترض مثلا صلة الرحم تيسر مثلا هكذا بعض الأعمال الحكم بالظلم وغير ذلك هنالك أعمال لها تأثير أكثر مباشر غير القانون العام هنالك أيضا قانون خاص ببعض الأعمال
بينت بها لأهل البيت سلام الله عليهم يعني النبي الأكرم والروايات الواردة عن أئمة أهل البيت كاملا بينت جملة من المصاديق يعني قالت بأنه أي عمل يؤدي إلى أي نتيجة وأي عمل يؤدي إلى نتيجة معاكس.
سماحة السيد هنالك قضية قبض الأرواح من الأسئلة التي تتردد كثيرا
طبعا أنا إذا تسمحوا لي حاج عباس وهو أنه أنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت نحن إذا أردنا أن نقف عند البحث التفصيلي لهذه المسائل لقد فقط سكرات الموت نحن نحتاج 10 محاضرات أو 10 أسابيع عن نقف
نعم.
ولكن نبين القواعد العامة
نعم.
تطبيقاتها كما تفضلتم روايات كثيرة تبين المصادق
نعم.
فلو أردنا أن نبين المصادق يأخذ
نعم.
وقتا كثيرا
نعم.
لذا بودي أن المشاهد الكريم فليذهب وراء البحث يعني فليذهب إلى الروايات الواردة في هذا المجال ليستكشف واقعا إذا أراد تيسير نزعة النزع وسكرات الموت والاحتضار ما هي الأعمال التي ينبغي عليه أن يؤدي.
يعني أنا أردت الإشارة إلى أن وجود حكم عام وحكم خاص
وهو المقصود بيان
المصادير. كل عمل
لكل عمل سيء آثاره،
ولكن هنالك بعض الأعمال أشد تأثيرا
وبينت كمصادق في أنها مؤثرة في سكرات الموت.
فالاستعداد الموت يقتضي معرفة هذه الأعمال وفعل ما ييسر واجتناب ما يعسر.
شهر رجب وشهر شعبان ومقدمة إن شاء الله تعالى لشهر رمضان.
من ثمار صوم رجب أو صوم أيام الرجب تيسير سكرات الموت.
جزاكم الله خير.
سمحت السيد، هنالك سؤال يتردد كثيرا أنا سمعته مرارا، يقولون ملك الموت رجل واحد
أو موجود واحد أو ملك واحد.
هذا الملك الواحد كيف يقبض أرواح الآلاف في المعارك في وفي كل الآن في كل لحظة يتوفى في مثلا أقطار متعددة أناس متعددون أماكن متباعدة، هل هو موجود واحد وحده أم كيف يكون؟
كيف يكون؟
نعم،
في الواقع بأنه هذا السؤال من الأسئلة الأساسية والتي ستفتح لنا آفاق، يعني الإجابة عنها ستفتح لنا آفاق لأبحاث لاحقة إن شاء الله تعالى فيما يتعلق بفهم البرزخ والحشر وأحكام هاتين النشأتين. مقدمة أنا بودي أنه فلنرجع قبل ذلك أنه إلى السؤال، طبعا تحليل كلام الحاج عباس يمكن تحليله إلى سؤالين. السؤال الأول أنه في النتيجة أن الذي يقبض الأرواح واحد أو متعدد، هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني هو أنه إذا كان القابض للأرواح جميعا هو ملك الموت كما تنص الآيات والروايات صريحة في
صريح
هذا المعنى،
إذن
كيف نستطيع أن نوفق أن شخصا يموت بالمشرق وآخر في نفس الآن يموت في المغرب وهو يحضر عندهما معا وكل منهما يرى ملك الموت، وفي النتيجة ملك الموت واحد لا متعدد، فكيف يمكنه في آن واحد أن يكون في مكانين ماذا متباعدين أحدهما في المشرق والآخر، فضلا عما أنه لو كان الأموات أو الأشخاص الذين يموتون في آن واحد ماذا
بالآلاف
كما أنه تحصل عند بعض الكوارث الطبيعية أن تجد في آن واحد يموت ماذا يموت 50,000 يموت 100,000 يموت 200,000. كيف نستطيع أن نصور هذه الحقيقة؟ أما فيما يتعلق بالسؤال الأول، القرآن الكريم بغض النظر عن الروايات الواردة، القرآن الكريم يوضح بشكل لا ريب فيه أن الله سبحانه وتعالى هو المتوفي للأنفس. الله كما في سورة الزمر، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. بس هذا القصة أو المقطع الثاني له حديث آخر. إذن المتوفي الذي يتوفى هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. هذه الآية الأولى. الآية الثانية في سورة السجدة تقول قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم.
نعم.
إذن تبين أن الذي يتوفى الأنفس من هو؟ ملك الموت.
نعم.
وهو الموكل وهو المسؤول عن، وهذا الذي أشرتم إليه، وهو أنه النصوص صريحة
ملك الموت موجود اسمه ملك الموت ووكل بهذا
وأحسنتم هذا موكل مسؤول عن هذا ضمن نظام القرآن. ثم نجد في آية ثالثة في سورة الأنعام قال تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون.
نعم.
وقعا في النتيجة من المتوفي؟ هل المتوفي هو الله؟
نعم. أم ملك الموت أم
الرسل؟ ملك الموت أم الرسل؟
نعم. طبعا رسل الله
تبارك ملائكة بلي رسل بأولي أجنحة مثنى وثلاث.
نعم.
صريع القرآن الكريم مراد من الرسل هنا مو الأنبياء، مراد من الرسل يعني الملائكة كما في عدة آيات قرآن. إذن السؤال الأول المطروح هو أنه أساسا من المتوفي؟ ومن الأخطاء الشائعة بين الجملة بين عارضتين كما يقال أو بين قوسين أنه يقال عادة من يموت إنسان يسألون من المتوفي. نعم. مع أنه هذا هو المتوفى مو المتوفي. نعم. المتوفي هو الله أو ملك الموت على أي نحو. ما هو الجواب؟ هذا هو السؤال الأول. الجواب طبعا أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام عندما نرجع للروايات الواردة في المقام نجد أنه نفس هذا السؤال ورد في كلمات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. روايات متعددة، أنا أقرأ رواية واحدة من هذه الرواية. الرواية واردة عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، قال: سئل الإمام الصادق عن قول الله عز وجل الله يتوفى الأنفس حين موتها، هذه الآية الأولى.
نعم.
وعن قول الله عز وجل قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، هذه الآية الثانية. وعن قول الله عز وجل الذين تتوفاهم الملائكة.
نعم.
طيبين، والذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. وعن قول الله عز وجل توفته رسلنا ولو ترى، أو عن قول الله عز وجل ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، الملائكة يتوفونه. وقد يموت في الساعة الواحدة في جميع الآفاق ما لا يحصيه إلا الله عز وجل، فكيف هذا؟ شوفوا هذا السؤال الأول ذاك وبحث، والسؤال الثاني في المقطع الثاني. الإمام الصادق سلام الله عليه يجيب بجواب، يقول بأنه الناس يختلفون، بعضهم تتوفاهم الرسل، وبعضهم تتوفاهم ملك الموت، وبعضهم يتوفاهم من؟
الله،
الله سبحانه وتعالى. هذا بيان. بيان آخر لا، يقول لا، ملك الموت له أعوان. وله بمنزلة الشرطة بتعبير الرواية، هؤلاء يقبضون الأرواح ليسلمونها لمن؟ لملك الموت. وملك الموت يسلمها لمن؟
لله
سبحانه وتعالى.
يعني نظام الأسباب،
نظام الأسباب الذي هذه سلسلة المدبرات أمره. واللي أتصور أن هذا البحث يحتاج إلى وقت أكثر حتى أبين، إذا يوجد وقت حتى أبين. وإلا حتى
إن شاء الله بعد الاستراحة.
جيد.
طيب.
جيد.
مشاهدينا الفاضل، استراحة قصيرة، يكمل بعدها سماحة السيد إجابته عن هذين السؤالين، ونستقبل أيضا خلال ذلك أسئلتكم التي نرجو مكررين الطلب بأن تكون حول موضوع هذه الحلقة، وفي الضمن أيضا تأتي الإجابة على أسئلة الإخوة والأخوات التي وردت حول هذا الموضوع في الحلقة السابقة. استراحة قصيرة. مرحبا بكم مشاهدينا الأكارم مرة أخرى، وأنتم تتابعون هذه الحلقة من برنامج مطارحات في العقيدة. سماحة السيد كمال الحيدري يكمل الآن إجابته عن سؤالنا بشأن القابض لأرواح الناس جميعا، تعدد، ما هو سر هذا التعدد سماحة السيد؟
في الواقع كما قرأت لكم بأنه الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال إن الله تبارك وتعالى جعل لملك الموت أعوانا من الملائكة يقبضون الأرواح بمنزلة صاحب الشرطة، له أعوان من الإنس يبعثهم في حوائجه، فتتوفاهم الملائكة ويتوفاهم ملك الموت من الملائكة مع ما يقبض هو، يعني ملك الموت. إذن يتبين بأن بعض الناس يقبض أرواحهم من
ملك.
والروايات تبين بأنه عندما يأتي المقام إبراهيم، مقام النبي الأكرم، مقام الأنبياء، مقام الأوصياء فقط، لا أحسنتم، لا فقط أنه هو القابض للأرواح، بل هو ماذا؟ بل أنه يستأذن منهم حتى يقبض الأرواح. ولكن هذا ليس معناه أن كل إنسان يوفق ماذا؟ يكون أنه يستطيع أن يرى ملك الموت.
طيب، قال ويتوفى. نعم، عفوا الأخ مجيد، سماحة السيد، تكملة الرواية إن شاء الله نستمع للأخ مجيد من العراق. تفضلوا أخ مجيد من العراق، تفضل.
أهلا، مرحبا.
عليكم.
أهلا بكم. بلي. مرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شلونكم جناب جناب السيد كمال الحيدر المحترم؟
مرحبا بكم.
تفضلوا إن شاء الله. سؤالكم
جناب السيد، هل أنه صحيح أنه أهل البيت يقفون على كيف ويستخلصونه من سكرات الموت.
نعم، أهل البيت سلام الله عليهم ينقذون المؤمن من سكرات الموت. طيب، شكرا جزيلا للأخ مجيد على هذا السؤال. سماحة السيد. نعم، أهلا
وسهلا.
من السعودية الأخ أبو محمد، نستقبل الأسئلة إن شاء الله، تفضلوا.
سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سلام ورحمة الله،
مساكم الله بالخير، حياكم الله. أنا عندي طبعا سؤال للشيخ. بالنسبة في طفل أغرق في ثلج لمدة نصف ساعة، وقف قلبه وكل شيء وقف، بعدين أخذوه الدخاترة وقاموا يضغطوا على صدره وحي فملك الموت. طبعا مثل ما الزهرة سلام الله عليها يوم عاشر تكون في كل ماتم موجودة، الكلام مو من عندي، ملك الموت متوزع في كل محل الله خلاه، يعني هو ملك الموت واحد بس الله خلاه متوزع في كل محل.
نعم،
فهذا الكلمة مين من عندي أنا طبعا. والسلام طيب. عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا للأخ محمد. حمود سالم من السعودية.
طيب،
تفضلوا. سلام عليكم، تفضلوا.
وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلوا.
معك حمود سالم علي خليل.
نعم، تفضلوا.
يا أخي، هل الإنسان يعني عند الموت، يعني عند الموت يرى، يعني يرى الملك،
يرى ملك الموت؟ طيب، شكرا جزيلا. هذا أيضا سؤال. أيوة، ورد من الأخت فاطمة.
عفوا.
نعم،
يلا السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا جزيلا للأخ حمود على هذا السؤال. أيضا ورد في سؤال الأخت فاطمة من الإمارات في الحلقة السابقة. طيب سماحة السيد، حبذا لو تكمل. نعم، الأخ حميد إسماعيل من العراق. طيب، سلام عليكم. تفضل يا حميد.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام.
مثل سمعت الشيخ سيد العفو عن هل المتوفى يزور أهله؟
هل المتوفى يزور أهله؟ نعم، شكرا جزيلا. شكرا لكم على هذا الاختصار. طيب سماحة السيد، بالنسبة لقضية التعدد، هذا أيضا سؤال ورد في الأخ أبو محمد من السعودية، يقول نقل رواية حول توزع ملك الموت في أماكن متعددة.
هذا الكلام غير دقيق.
نعم نعم. سؤال أيضا آخر. طيب، أخ سعيد قاسم من إيران، تفضلوا.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام.
سؤالكم في الحلقة الماضية أيضا إن شاء الله سيجيب عنه السيد في هذه الحلقة.
أنا بس أسأل طبعا أسئلة الحلقة الماضية.
سؤالكم حول السلام المقصود، وسلام عليه.
نعم يوم نعم نعم.
يموت إن شاء الله،
يجيب إن شاء الله
عنه، يجيب عنها.
نعم. والسؤال الثاني بأنه هناك روايات تشير بأنه أهل البيت سلام الله عليهم لهم حضور في حالة الاحتضار للمؤمن.
طيب،
سؤالي هل هو هذه الروايات متفق عند الفريقين؟
نعم، شكرا جزيلا.
شكرا لكم. شكرا لكم.
وشكرا لكم أخ سعيد قاسم. الأخت أم حسن من السعودية، تفضلي. الأخت أم حسن، سلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تطرق الشيخ في الحديث عن سكرة الموت، وأنا أحببت أن أقول أن علي الكوراني ذكر في بداية حديثه أن الميت عندما يموت يحضر إليه علي بن أبي طالب، وهل هذا الكلام صحيح؟ ليس بصحيح. إذا متى وأنتم يا الروافض تدعون وتكذبون على آل البيت؟ والله كلنا نحب آل البيت، ولكن ليش كما حبتكم أنتم؟
وإذا ثبت ذلك،
ألم تعلموا أن لحظة لا تقاطعني، ألم تعلم أن علي بن أبي طالب
أراد حسن لا تنفعلي كثيرا،
ولكن العباس رفض ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال تفترق طيب. أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، اتقوا الله. إلى متى وأنت تخدمون على
الأمة؟ لماذا تنفعلين أخت أم حسن؟ إذا كان إن شاء الله هذا الموضوع هو موضوع الحلقة المقبلة بصورة كاملة، أنا أدعوك لأن تتابعي الحلقة المقبلة وتلاحظ الأدلة التي تعرض فيها، ما في حاجة إلى الانفعال. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وإياكم إلى الكلم الطيب، نستمع للقول فنتبع أحسنه. على أي حال، شكرا لك على هذه المداخلة. الأخ حسن عبدي من السعودية أيضا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
اسمع السيد.
نعم.
هناك بعض الشباب نجد بحوزتهم كتاب مشهور انتشر اسمه لله ثم للتاريخ. وكتاب اسمه سياحة في عالم نجد بعض الشباب يقرؤونه ويتابعونه كثيرا، وكتاب اسمه ربحت الصحابة ولم أخسر آل البيت، وكتاب لله ثم للتاريخ.
طيب
انتشر يعني.
جزاكم الله خير أخ حسن، طلبنا أن تكون المداخلات والأسئلة حول موضوع البرنامج باعتبار لاحظتم يعني نحن لدينا أسئلة من الحلقة السابقة، نحن نريد استيفاء الموضوع، نسعى إلى أن إثراء الموضوع من خلال مداخلات مرتبطة به، حرصا على الأقل على وقت الإخوة والأخوات المشاهدين الذين نعم. على أي حال شكرا لكم على هذه المداخلة. الأخ عبد الستار من العراق لعله آخر الأسئلة التي يسمح الوقت أيضا باستقبالها. الأخ عبد الستار تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيفك هذا عبد؟
تفضلوا أهلا بكم ومرحبا، جزاكم الله خير. نعم باختصار.
كيف حالك؟
أهلا بكم ومرحبا.
الله يسلمك.
الله يحفظك.
العفو سيدنا، سؤال جوز أحمد بالنسبة لمسألة الشفاعة، الشفاعة هل تبدأ مع سكرات الموت؟
الشفاعة وسكرات الموت، جزاكم الله خيرا. شكرا لكم. وشكرا لكم أيضا. طيب سماحة السيدة، أعتقد أنه الأخ المخرج قطع الاتصالات الهاتفية لأن الوقت قد لا يتسع للإجابة عن هذه الأسئلة أيضا. طيب أنتم لو سمحتم تكملون باعتبار أن إكمالكم للجواب لعله يجيب عن بعض الأسئلة أيضا ضمنا.
في الواقع بأنه قلت بأنه أساسا الآيات القرآنية تبين بأنه الذي يتوفى هو الله وملك الموت والرسل أو الملائكة كما صرحت. وكيف نجمع بين هذه؟ طبعا توجد أجوبة متعددة، واحدة من الأجوبة التي أشير إليها ما ذكره الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، أن الناس يختلفون، بعضهم ملك الموت يتوفاهم وبعضهم لا، أعوان ملك الموت هم الذين يتوفونهم. هذا جواب.
نعم
بل.
نعم.
وهناك أجوبة أخرى الآن لا أدخل فيها،
غير متعارضة لعلها سماحة السيد،
وهذا اللي أريد أقوله. نعم. فلهذا قلت بأنه إحنا لو نريد
يعني سؤالي هل أنها متعارضة؟
أبدا غير متعارضة. الآن أريد أن أبين مثالا واحدا لعدم تعارضها وأنتقل عن هذا البحث إلى بحث آخر، والمشاهد الكريم إذا يريد أن يرجع إلى البحث بشكل مفصل فعليه أن يرجع إلى أواخر الجزء الثاني من كتابي في التوحيد، فقد وقفت عند هذه المسألة بشكل تفصيلي القاعدة الكبرى. انظروا أن الإنسان إذا قام بعمل، يعني الآن أنا أرفع
يعني
هذا القلم
ضمن نسبة الأفعال إلى الله،
أحسنتم، نسبة
نعم
الفعل
نعم
تارة إلى غير الله،
ونسبة
نفس الفعل إلى من؟
إلى الله
سبحانه وتعالى، كما في هذه الآية.
نعم.
فإنه القرآن الكريم نسب التوفي إلى الله تارة، ونسب التوفي إلى غير الله سبحانه وتعالى تارة أخرى، حيث نسبه إلى ملك الموت وإلى الملائكة الآخرين. انظروا الآن هذا المثال الذي أمامي، الآن أنا أخذ هذا القلم بيدي وأبدأ أكتب به كتابة معينة، عندما أكتب ماذا أقول؟ أقول أنا كتبت أو كتبت يدي أو كتبت بالقلم.
نعم.
أي منها صحيح؟
وحتى يقال كتب القلم أيضا،
كتب القلم بهذا المعنى.
نعم.
الذي يرجع إلى هذا الأمر الثالث.
نعم.
الجواب أنه كله صحيح.
صحيح،
يعني عندما تقول كتبت صحيح.
نعم.
وعندما تقول كتبت يدي صحيح.
نعم.
وعندما تقول كتبت بالقلم أو كتبت يدي بالقلم أيضا صحيح. لماذا؟ نعم. لأنه الكاتب الحقيقي هي النفس.
نعم.
واليد والقلم إنما هي هما أداتان ووسيلتان لتحقق الكتابة. المتوفي الحقيقي هو من؟
الله،
هو الله سبحانه وتعالى، لا فقط المتوفي الحقيقي، المحيي، المميت، المعطي، المانع، الرازق، القابض، الباسط، الخالق، كله حقيقة هو من؟
الله،
هو الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا لا يتنافى أن هناك وسائل ووسائط، فلذا تجد القرآن الكريم من جهة يقول عن الله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، هو المدبر.
نعم.
فلذا هو رب العالمين، ولكن هذا لا يتنافى مع قوله تعالى فالمدبرات أمرا.
نعم.
يعني أن الملائكة يقومون بالتدبير لهذا العالم، ولكن بإذن الله، والمدبر الحقيقي هو من؟ هو الله. إذن الجواب من المتوفي حقيقة؟ الجواب هو الله سبحانه وتعالى، لأن التوحيد الأفعالي لا يقول لنا لا يوجد غير الحق سبحانه وتعالى. ولكن هذا لا يتنافى أن ننسب التوفي إلى ملك الموت أيضا، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، ولا يتنافى أيضا أن ننسب التوفي إلى الملائكة والرسل الإلهيين. إذن أجوبة متعددة، وأتصور أن البيان الذي بيّنه الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام من باب وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. يعني الإمام سلام الله عليه يريد أن يقول، التفتوا إلى نص العبارة، الإمام ماذا يقول؟ يقول بأنه بمنزلة صاحب الشرطة. إذن يريد أن يمثل لنا مثالا يقربه إلى أذهاننا. له أعوان من الإنس يبعثهم في حوائجه، فتتوفاهم الملائكة ويتوفاهم ملك الموت، ويتوفاهم ملك الموت من الملائكة مع ما يقبض هو، ويتوفاه الله عز وجل من ملك الموت. إذن المتوفي الحقيقي والقابض الحقيقي هو الله. الله يتوفى الأنفس حين موتها، ولكن كيف يتوفى؟ مباشرة أو بواسطة؟ بوسيلة. الجواب، بعضهم يتوفاهم مباشرة، يقول للموت مت، كما إن شاء الله سيأتي في الحشر الأكبر، هو بنفسه يتوفى ملك الموت أو يتوفى الموت مو ملك الموت. وهذه من الأخطاء الشائعة الموجودة، يتصورون أن ملك الموت يموت. لا أبدا،
يعني قانون الموت،
قانون الموت ينتهي. أحسنتم. بعضهم الله يتوفاهم بنفسه، وبعضهم يتوفاهم ملك الموت، وبعضهم يتوفاهم الملائكة. وهذا لا يتنافى أن المتوفي الحقيقي والقابض الحقيقي للأرواح جميعا هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. نعم، بقي عندنا السؤال الثاني هسه، ما أدري قد عندنا وقت حتى نجيب عليه.
باختصار سماحة السيد، باختصار، باعتبار أن ممهداتي اتضحت الآن،
أنا أتصور بأنه المتوفي الحقيقي من الوسائط هو ملك الموت، يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، ولكنه كيف يستطيع في آن واحد؟ الجواب، أننا دنقيس قدرات ملك الموت بقدراتنا الشخصية. ونحن ذكرنا مرارا أن نشآت الملائكة ونشآت الموجودات الغيبية وموجودات عالم الملكوت قدراتها تختلف عن قدراتنا جميعا. أنا فقط أنقل رواية واحدة في هذا المجال إذا كان الوقت يسع في هذا فقط. الرواية هذه الرواية بسند صحيح أيضا عن ابن أبي عمير عن هشام عن أبي عبد الله الصادق قال، قال رسول الله لما أسري بي إلى السماء رأيت ملكا من الملائكة بيده لوح من نور لا يلتفت يمينا ولا شمالا مقبلا عليه نفسه كهيئة الحزين، فقلت من هذا يا جبرائيل؟ فقال هذا ملك الموت مشغول في قبض الأرواح. التفتوا جيدا، إذا تبين أن القابض الأساسي من هو؟ ها؟ بإذن الله سبحانه وتعالى هو ملك الموت، وهؤلاء أعوانه. فقلت أدنني منه يا جبرائيل لأكلمه، فأدناني منه، فقلت له يا ملك الموت أكل من مات أو هو ميت فيما بعد أن تتقبض روحه؟ إذا تبين القابض من هو؟ هو ملك الموت. قال نعم. قلت وتحضرهم بنفسك؟ قال نعم. هسه هنا يأتي الجواب الذي وهو أنه كيف يمكن لموجود واحد أن يكون حاضرا عند الجميع؟ انظروا إلى جواب ملك الموت. قال ما الدنيا كلها عندي فيما سخر الله لي ومكنني منها إلا كدرهم في كف الرجل يقلبه كيف يشاء. كيف أن الدرهم بيدك تقلبه يمينا ويسارا؟ يقول الدنيا بما فيها بالنسبة إلي ماذا؟ ككف أحدكم يقلب فيها الدرهم كما يشاء. وما من دار في الدنيا إلا وأدخلها في كل يوم 5 مرات فأقول إذا بكى أهل البيت على ميتهم لا تبكوا فإني لي بكم عودة وعودة حتى لا يبقى منكم أحد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله كفى بالموت طامة يا جبرائيل. فقال جبرائيل ما بعد الموت أطم وأعظم من الموت. الناس يتصورون بأن الموت هي المشكلة، لا، ما بعد الموت المشكلة ماذا؟ أكبر وأعظم.
طيب.
أنا فقط بودي أيضا أن أشير ولو إلى مثال صغير للمشاهد الكريم، وهو أنه انظر إلى النفس الإنسانية. الآن أنا دا أتكلم مع المشاهد الكريم، أتكلم وعيني ترى وأذني تسمع ويدي تتحرك وقلمي يكتب وكل جهازي التنفسي وغيره كله يعمل، والذي يقوم بهذا العمل في آن واحد هو النفس.
نعم.
يعني النفس في آن واحد تقوم بعمل واحد لو بآلاف الأعمال،
بمجموعة من الأعمال،
بل بمليارات الأعمال. لماذا؟ لأن الخلايا كلها تحتاج إلى إدارة وتنظيم، ومن يقوم بها؟
الروح.
الروح. ولكن هذه الروح عندما تقوم بعمل، قيامها بعمل يشغلها عن القيام بعمل آخر أو لا يشغلها؟
نعم،
لا يشغلها أبدا. إذا كانت نفس الإنسان وهي نفس ضعيفة، وخلق الإنسان ضعيفة، هذه النفس الضعيفة لها هذه القدرات، فما بالك بملك من ملائكة الله المقربين الذين وكل إليهم أمر ماذا؟ أمر قبض الأرواح وإدارة هذا العالم، لأنهم من المدبرات أمرها.
سماحة السيد، بقيت حدود الدقيقتان لا تتسع للإجابة عن الأسئلة المتعددة التي وردت، ولكن على نحو الاختصار.
نعم.
فيما يرتبط بأهل البيت، هل يعينون المؤمن على ستر؟
الجواب سيأتي، هذا بحث مفصل في الحلقة القادمة، وسيتضح إن شاء الله للمشاهد الكريم أنه كما تحضر الملائكة عند الإنسان بأوضاع مختلفة، سوف يحضر عنده أو يثبت أن النبي وأهل البيت أيضا يحضرون عند الميت،
وحضورهم أيضا إعانة على سكرات الموت،
إن شاء الله
كذلك الشفاعة
إن شاء الله. لذا لا أريد أن أستبق الأبحاث، يأتي بحثه إن شاء الله.
فيما يرتبط بمشاهدة ملك الموت ومعاينته،
الجواب الآن قرأنا الرواية بأنه الكل، ولكنه يختلف، بعضهم يرى أحسنتم، بعض يرونه في أحسن هيئة، وبعضهم يختلف، وبحثه سيأتي. لماذا أن بعض الناس يرون ملك الموت في أحسن هيئة وبعضهم يراها في هيئات مولانا؟ هذه الرواية، انظر أن إبراهيم الخليل قال لملك الموت: هل تستطيع أن تريني صورتك التي تقبض بها روح الفاجر؟ قال: لا تطيق ذلك. يقول لإبراهيم ملك الموت، قال: بلى. قال: فأعرض عني. فأعرض عنه، ثم التفت فإذا هو برجل أسود قائم الشعر منتن الريح أسود الثياب يخرج من فيه ومناخره لهيب النار والدخان، فغشي على إبراهيم ثم أفاق. إذن كل يرى ملك الموت، ولكن يراه بحسب معتقداته وبحسب أعماله، يرى ملك الموت على تلك الصورة، لا أنه الكل يرى ملك الموت على صورة واحدة.
الجنين بطبيعة الحال غير مكلف، هو ناج من هذه المعاينة
أساسا. هذا الكلام كله ليس أحسنت،
نعم، معاينة رحمة كما ورد
في بعض الروايات، هذه كلها يعني منتهية، بلي. نعم. الأبحاث كلها للمكلفين.
نعم. سماحة السيد، شكرا جزيلا.
وشكرا لكم أيضا.
نعم. مشاهدينا الكرام، بقية الأسئلة نعتذر عن الإجابة عنها في هذه الحلقة، إن شاء الله في الحلقة المقبلة ستأتي الإجابة عنها ضمن طيات الحديث. أختم هذا اللقاء بحديث له ارتباط بموضوع الحلقة المقبلة، سيكون عن الاحتضار، عن الإمام الصادق سلام الله عليه قال: ما من أحد يحضره الموت إلا وكل به إبليس من شياطينه من يأمره بالكفر ويشككه في دينه حتى تخرج نفسه، فمن كان مؤمنا لم يقدر عليه. فإذا حضرتم موتاكم فلقنوهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله حتى يموت. وقانا الله وإياكم مشاهدينا الأكارم من العجيلة عند الموت. شكرا جزيلا لسماحة السيد كمال الحيدري على ما تفضل به، وشكرا لكم على طيب المتابعة. نستودعكم الله بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.